الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفع به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستأنف الحديث إن شاء الله في هذه الليلة في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه الصالحين أو ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. أقول: المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه ببيان وجوب التوحيد، ثم أتبعه ببيان فضل التوحيد وأهله، ثم أتبعه ببيان أن فضل أو ببيان فضل من حقق التوحيد وكمله، وبعد هذا البيان بهذا التسلسل فلا شك أن النفوس تتطلع لمعرفة تفاصيل هذا الأمر العظيم، يعني التوحيد، وكذلك تتطلع لمعرفة السبيل التي تحافظ بها على هذا التوحيد فلا تأتي بما ينقضه أو يضاده. وهذه الحال التي سيأتي ذكرها إن شاء الله يتفاوت أهلها بحسب تفاوتهم في تكميل التوحيد، كما سيأتي. ومن المهم أن يعلم هنا أن أهل التوحيد كما ذكرنا يتفاوتون في نيلهم من هذا الحال الذي سيأتي ذكره في هذا الباب. والذي يطلب من العبد أن يسعى في تكميل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من هذا الأمر، وهو الخوف من الشرك. ولا شك أن من تعرف إلى توحيد الله عز وجل هاب أن يقع فيما يخدشه، فضلا عما ينقصه وفضلا عما ينقضه. وكما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وفي رواية مخافة أن يدركني. ولا شك أن معرفة الخير ومعرفة الشر كلاهما مطلوب. ومن الخطأ ما يذكر في كثير من الأحيان من أن العبد عليه أن يبحث عن معرفة الخير ولا يلتفت إلى معرفة الشر، فلنقول إن هذا من أصول الشريعة، ولكن ضبط ذلك يكون بأن يعرف الحق والخير قبل أن يعرف الشر والضلال. ولذلك من الخطأ المشتهر عند كثير من طلاب العلم أنه يقرأ في كتب بعض أهل البدع والأهواء ويقول: أنا أقرأ فيها لأعلم ما عندهم من الشر وأحذره. فنقول: ذلك صحيح، ولكن لمن تعرف إلى الخير والحق واستحكم الحق والخير من قلبه. وفي هذا المعنى أيضا هنالك من سلك طريق التنفير المطلق عن معرفة الشر، وعبارة تردد كثيرا ظاهرها حق إذا وجه المعنى، وهي أن يقال عليك بمعرفة الخير وتعلم الخير، فإذا عرفت الخير فستعرف الشر. نقول: هذه العبارة مجملة، ولكن العبد مطالب بمعرفة الخير وتحقيق العلم فيه، ثم إذا تعرف إلى الشر فإنه يحذره. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: قال: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر. قال: وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح، وقبح حال الكفر والمعاصي، وقبح حال الكفر والمعاصي. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن كنت بعد البحث لم أجد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ، وهو أثر مشهور أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا الأثر أورده جمع من أهل العلم عن عمر رضي الله عنه. وفي بحثي القاصر لم أقف على من أخرج هذا الأثر. وقد نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وتلميذه ابن القيم وجمع ممن كتب في هذا الباب كصاحب تيسير العزيز الحميد عليه رحمة الله تعالى. ولا شك أن من لم يعرف الشر فإنه معرض للوقوع فيه، وتلك طريقة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كثيرا من الأمور القبيحة في كتابه، وكذلك حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس ذلك الشرك كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين سأله عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكما مر معنا أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه، وكما جاء في حديث ابن عمر في ذكر السبع الموبقات، وكما جاء في أحاديث كثيرة في التحذير من المعاصي والذنوب وسائر الكبائر والمعاصي. فمعرفة الشر تفيد العبد في الحذر من الوقوع فيه. وأعظم هذا الشر كما أسلفنا هو الشرك بالله عز وجل. ويتضح المقصود من هذا الباب بمعرفة أمرين نتحدث عنهما نجعلهما كمدخل لهذا الباب. الأمر الأول في تعريف الشرك، الأمر الأول في تعريف الشرك، فنقول الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وتسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. وهذا معنى الشرك بالإجمال، وهو ينقسم إلى قسمين كما دلت عليه النصوص الشرعية. القسم الأول الشرك الأكبر، القسم الأول هو الشرك الأكبر، وهو ما كان منافيا للتوحيد منافاة مطلقة، ما كان منافيا للتوحيد منافاة مطلقة. وهو مخرج من الملة. وأما القسم الثاني فهو الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. وجاء أيضا في تعريف بعض أهل العلم أنهم قالوا الشرك الأكبر هو ما كان فيه تنديد كامل، والشرك الأصغر هو ما لم يكن فيه تنديد كامل. وهنالك من يضيف إلى هذين القسمين قسما ثالثا، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الخفي. والشرك الخفي هو يسير الرياء، الشرك الخفي هو يسير الرياء. فتحصل من ذلك أن أهل العلم يقسمون الشرك إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة أقسام. فمن قال بالقسمين قال هو شرك أكبر وشرك أصغر، ومن قال بالتقسيم الثلاثي قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ولا منافاة بين التقسيمين، فإن كلا التقسيمين صحيح، ولكن هذا نظر إليه باعتبار وهذا نظر إليه باعتبار آخر. وأيضا نقول إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. لكن قبل أن نعرف الشرك أو أن نذكر الأقسام الأربعة ننبه على أن تعريف الشرك الأصغر الذي يذكره أهل العلم هو تعريف تقريبي فإن جمعا من أهل العلم قد ذكروا أنه يصعب حصر ما يندرج تحت الشرك الأصغر في تعريف جامع مانع، فإن الشرك الأصغر منهم من يعرفه بما ذكرناه، ومنهم من يعرفه أيضا بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. بعض أهل العلم يضيف عليه أو يعرفه بتعريف آخر، وذلك بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. وفي الحقيقة أن هذا التعريف فيه إشكال، لأن هذا التعريف قد يدخل فيه ما ليس بشرك أصلا ولكنه من المعاصي، ولكن هنالك من الوسائل ما تكون شركا، وأيضا نقول إن شرك الأسباب الذي سيأتي معنا إن شاء الله كما في باب التوكل ونحو ذلك والتمائم يصعب أن ندرجه تحت التعريف الأول، وهو قولنا كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولكنه غير مخرج من الملة. وذلك أن كثيرا من المسائل التي تندرج تحت الشرك الأصغر لم يأتي إطلاق الشارع عليها شركا، ولكنها بناء على مثيلاتها من المسائل أو بناء على القواعد العامة التي قعدها أهل العلم فإنها تدخل تحت الشرك الأصغر. ولذلك أنا ذكرت هذا الاستطراد للتمويه على هذه المسألة، حيث أنه قد يطلع بعض إخواننا على التعريفين فيرى أن هنالك شيء من الخلل في ضبط ما يدخل تحت أحد القسمين، فنقول أقرب التعريفين، ولا أقول أصحهما، لكن أقول أقرب التعريفين هو قولنا كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولكنه لا يخرج من الملة، أو أن نقول هو ما لم يكن فيه تنديد كامل، والله أعلم. وقد نبه على هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى كما في شرح كتاب التوحيد له، فيراجع إن شاء الله. أيضا مما يذكر هنا نقول إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول شرك الدعوة أو شرك الدعاء، وهو دعاء غير الله عز وجل، وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى التنبيه على هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والنوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر هو شرك النية والقصد والإرادة، قد تسمع أحيانا شرك النية، وأحيانا شرك الدعوة، المعذرة، شرك القصد، وأحيانا شرك الإرادة، كلها بمعنى واحد. نقول النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر هو شرك النية أو شرك القصد أو شرك الإرادة، وهو قصد غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر قول الله عز وجل، أو المعذرة، النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وهو تسوية غير الله بالله في المحبة، وهو تسوية غير الله بالله في المحبة. أو أن يحب غير الله عز وجل أكثر منه. ودليله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر فهو شرك الطاعة، وهو طاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، في تحريم الحلال وتحليل الحرام، مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك، وهذا هو الشرط في هذا النوع، مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية، حيث إنه كان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تكونوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال أو عليكم الحلال أطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأنواع الأربعة من أنواع الشرك الأكبر. أيضا ننبه هنا أن الشرك يقع في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. نقول إن الشرك يقع في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. هذا هو التوضيح الأول الذي أردنا ذكره في هذا المقام. وأما التوضيح الثاني في هذا المقام هو في الحديث عن الخوف، فنقول إن أركان التوحيد ثلاث، ولا تتم العبودية إلا بوجود هذه الأركان الثلاث، وهي المحبة والخوف والرجاء. وهي المحبة والخوف والرجاء. وأما المحبة والخوف وأما المحبة والرجاء وأما المحبة والرجاء فسيأتي تفصيل الحديث عنها في أبواب مستقلة. وأما الخوف فهذا من المواطن التي نتحدث عنها أو نتحدث فيه عن الخوف، وقد نبه على هذه المسائل الثلاث أو على هذه الأركان الثلاث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وفصل القول فيها كما في رسالة العبودية. وأهل العلم إذا تحدثوا عن أركان التوحيد فإما أن يقولوا المحبة والخوف والرجاء، أو أن يقولوا المحبة والتعظيم، أو أن يقولوا المحبة والذل، ولا تنافي بين ذلك كله. ولكن أيضا ليس هذا هو موطن التوسع في ذلك، فليرجع إلى رسالة العبودية فإنها نافعة إن شاء الله. وأيضا نقول بالنسبة للخوف من الشرك، فإن الحديث في هذا الباب يكون في الحديث عن مقامين. المقام الأول هو في الخوف من الوقوع في الشرك في المستقبل. المقام الأول هو في الخوف من الوقوع في الشرك في المستقبل. وأما المقام الثاني فهو في الخوف مما أسلفه العبد من الشرك الأصغر، مما سلف من العبد من الشرك الأصغر. وفي الحقيقة لا يعرف عظم شأن هذا الأمر إلا من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته وهداه لمعرفة التوحيد بأعظم معانيه وبتفاصيل أركانه الثلاث، فإنك يا عبد الله إذا عظم في قلبك محبة ربك سبحانه وتعالى خفت أن تقع فيما لا يحبه سبحانه، ولا شك أن المحب يبحث عن رضا محبوبه، وأي محبة أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بذلك في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأهل الإيمان أحب الله سبحانه وتعالى، فأورثهم ذلك ذلا لربهم سبحانه. ومن المتقرر أن كل محبة تورث ذلا، أن كل محبة تورث ذلا، وأسعد الناس بالذل هم الذين ذلوا لله سبحانه وتعالى، فذلك هو العز الذي لا ذل معه. فإن الموحد حينما علم أن المستحق لكمال الذل والخضوع هو الذي لا إله إلا هو ربه سبحانه، علم أن سعادته تكون في تحقيق هذا الذل لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل ذل يصاحبه خوف، ولكن أسعد الناس بالخوف هم الذين خافوا من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أهل الله وأحباب الله، والله سبحانه وتعالى قد قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: والذي نفسي بيدي، وقال سبحانه: وعزتي وجلالي، يقول سبحانه في الحديث: وعزتي وجلالي، لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. وأعلم بارك الله فيك أنك إذا أردت أن تحقق العبودية لربك سبحانه فإن عليك أن تسعى في هذه الأركان الثلاث، فإن هذه الأركان الثلاث كما يشبهها أهل العلم فإن المحبة هي بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء هما بمثابة الجناحين للطائر، ولكن كم من دليل لمن لا يحب، وكم من راج لمن لا يحب، ولكن أهل التوحيد يرجون ويخافون من يحبون، وهو الله سبحانه وتعالى. فيا فرحة القلب بالخوف من الله، ويا تعاسته بالخوف من غيره. ولست أعني هنا المحبة الفطرية ولا الخوف الفطري ولا الرجاء الفطري، وإنما أعني محبة وخوف ورجاء العبادة الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الكلام في هذا المقام طويل، ولولا الخروج عن المقصود لأطلنا في الكلام عليه، ولكن نقول عليك يا عبد الله بالبحث عن هذه الأركان الثلاث، واعلم أن مدار التوحيد عليها، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه، وفي رواية: كما يكره أن يقذف في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا في هذه الآية نبه المولى سبحانه وتعالى على أن جميع الذنوب تغتفر إلا ذنبا واحدا، وهو الوقوع في الشرك، وشرط ذلك أن لا يتوب منه العبد حتى يموت، فإن تاب قبل الموت فإنه يغفر له. ولا يكفر الشرك شيء إلا التوبة. ولعلي هنا نسيت أن أذكر مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم، وهي حول دخول الشرك الأصغر في هذه الآية، في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول قد اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فقال بعض أهل العلم إن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية، وأن الشرك الأصغر لا يكفره شيء، وأن الله سبحانه إذا مات العبد ولم يتب منه فإنه لا يكفره شيء، وأن العبد إما أن يعاقب عليه يوم القيامة، وإما أن يوازن بين سيئاته وحسناته، فإن رجحت الحسنات على تلك السيئات التي فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن كان أصغر، أو الشرك الأصغر لأن الأكبر لا يغفر، فإن رجحت الحسنات على هذه السيئات التي فيها الشرك الأصغر فإنه يكون من أهل الجنة ويدخل الجنة، وإن رجحت السيئات التي فيها الشرك الأصغر على الحسنات فإنه يعذب بقدر ذلك. وهذا القول جاء في رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، واختاره بعض أئمة الدعوة، وهو الذي قرره شيخنا الوالد زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى كما في شرح منظومة الفروق، والقول الثاني هو أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، وأنه من جنس الكبائر التي هي راجعة إلى المشيئة، فإما أن يغفرها الله سبحانه وتعالى وإما أن يعذب العبد عليها. ووجه الاختلاف في هذه المسألة أن قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن بعض أهل العلم أو الذين قالوا بأن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية قالوا إن قوله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، قالوا أن هنا في قوله أن يشرك أن هنا مصدرية، قالوا أن هنا مصدرية، أو بالأحرى تقوم وما بعدها في مقام المصدر، في مقام المصدر، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به. وقوله شركا هي نكرة، وقد سبق معنا أن ذكرنا أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أفادت العموم، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أفادت العموم، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، فيعم اللفظ كلا النوعين من الشرك. وفي الحقيقة أن هذا القول فيه قوة. وأما الذين قالوا بأنه لا يدخل في هذه الآية، قالوا إن عامة النصوص التي وردت في ذكر الشرك في كتاب الله عز وجل يقصد بها الشرك الأكبر، وعلى كل فإننا نقول إن كلا القولين يوجب على العبد حذرا، وإن كان الأول يوجب حذرا أكبر، ولا يعني ذلك أن الذين يقولون بأن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية أنهم يهونون من أمره، بل لا شك أن جنس الشرك الأصغر هو أغلظ وأعظم من جنس الشرك، من جنس الكبائر، من جنس الكبائر. هذا أمر. والأمر الآخر، لا شك أن أو أنه ما دام كلا القولين له احتمال في النصوص الشرعية، فإن ذلك يورث على العبد خوفا عظيما، حيث إنه يترتب على ذلك أن العبد إذا وقع في شيء من الشرك الأصغر فلعله أن يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات، ولكنها تكون كشبه ريح في مقابل بعض الشركيات التي لا تخرج من الملة. فكم من الحسنات التي يحتاج أن يأتي بها العبد لأجل أن يمحو شركا بالله سبحانه وتعالى، وإن كان شركا أصغر، أو الكلام هنا كله عن الشرك الأصغر. فكم من الجبال من الحسنات التي تحتاجها يا عبد الله لأجل أن تمحو شركا أصغر، فإن قبح الشرك مداره على إعطاء المخلوق شيئا من حقوق الخالق. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالحذر الحذر يا عبد الله، الحذر الحذر، فإن الأمر جد خطير والمسألة عظيمة، ولا نقول إلا أو لا نملك إلا أن ندعو بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه، حيث علمه أن يدعو بقوله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فإن المعاصي كلها تهون يا عبد الله في مقابل الوقوع في التشريك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعظم عند العبد معرفة عظم شأن التوحيد وأن الناس يحتاجون إليه أشد من حاجتهم إلى سائر منافع الحياة وضرورياتها. وأيضا يتضح لك عظم قبح الشرك الذي لا يغفر والذي يستحق صاحبه أن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد مر ذكره معنا وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى استخلصه لنفسه فاختاره لمقام الخلة الذي لم يصطفى له إلا الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لعظم ما قام في قلبيهما من تعظيم التوحيد وتعظيم المحبة لله سبحانه وتعظيم الذل له سبحانه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه كما قال سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وابتلاه الله في زوجه كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حين سافر بهاجر عليه السلام وبإسماعيل إلى مكة. وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالولد في الصغر وفي الكبر حيث ترك ولده في الصغر في مكة وحينما بلغ السعي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يأمره بذبحه كما جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فأخرج الله سبحانه وتعالى من قلبه محبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة النفس ومحبة الدنيا لكي يكون خالص العبودية له سبحانه وتعالى. وهذا هو حال أهل الإيمان، يبتلون في النفس وفي المال وفي الولد وفي الأهل وفي الذرية، فإذا أصابك يا عبد الله شيء من ذلك فتذكر أن ذلك سبيل إلى أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك سبب في أن يستخلص قلبك من محبة الدنيا فيكون لله سبحانه وتعالى. قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم برغم كل ما ذكرناه، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وهو ثاني أحب البشر إليه سبحانه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان مثله يدعو بمثل هذا الدعاء فما الذي ينبغي على أمثالنا أن يقول؟ وفي ذلك الكلمة المشهورة عن إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، كما أخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير. يقول العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير: وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم فيقول للصحابة رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي ذلك دليل على أن الشرك الأصغر هو أكثر ما يكون في العباد والزهاد وأهل الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا دل على هذا المعنى، وأن هذا النوع من الشرك أكثر ما يقع في الصالحين. وأقول: وهو كثير الوقوع في طلاب العلم، فإن طلاب العلم يكثر فيهم محبة الظهور والذكر، وأن يتصدروا في المجالس وهذا معلوم لعامة من مارس طلب العلم، ولذلك جاء عن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وجاء عن الدارقطني رحمه الله أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس لا ينشط للطلب إلا عند رؤية الناس له، ويحسن الصلاة إذا كان مع الناس، وهذا ظاهر معلوم. وليس للعبد إلا أن يجتهد في إصلاح حاله قبل أن يدركه الأجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لعلنا لم نعرف الرياء، فنقول: الرياء مأخوذ من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، وهي ويراد بذلك محبة أن يرى عمل العبد. وأيضا نقول إن الرياء محبط للعمل. ولابن رجب عليه رحمة الله تعالى تفصيل في بيان متى يحبط العمل كله ومتى لا يحبطه، وليس هذا موضوع تفصيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ومن هنا اسم موصول بمعنى الذي، فكل من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء هو العبادة. وأيضا دل هذا الحديث على عظم قبح الشرك به سبحانه وتعالى. والند هو المثيل، قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، فأي شيء يشرك به مع الله سبحانه وتعالى فإنه موجب لصاحبه للخلود في نار جهنم ما لم يتب قبل الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله صلى الله عليه وسلم يشرك به شيئا، أفاد أيضا عموم الأشياء التي يشرك بها، فدلت عموم هذه النصوص على تعظيم هذا الأمر وأنه من القبائح التي يجب على العبد أن يحذر منها وأن يبحث لنفسه عن سبيل الخلاص منها. هذا ما عندنا في هذه الليلة، ونعتذر على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نأخذ شيئا من الأسئلة قبل أن نختم، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على الإجابة على ما يحضر الجواب عنه. بسم الله. طيب، هذه أخت من المغرب تسأل، تقول وضعت نصرانية تدرس معها في الفصل، أو وضعت نصرانية تدرس معها في الفصل مولود جديد، هل تقوم بزيارتها وتهنئتها وتقديم هدية لها لإعطاء صورة جيدة عن الإسلام؟ نقول إن كان من هذا الباب فلا بأس، وهذا الضابط يكون في حال أنه غلب على ظن الأخت أن هذه المرأة تستجيب إن شاء الله. والدليل على المنع من ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فالتهنئة سلام وأكثر. لكن استثنى من ذلك أهل العلم ما يحتاج إليه في مقام الدعوة. وأنا أرجو أن تكون هذه الأخت صادقة مع نفسها، فليست فقط زيارة، هي تقول في نفسها أنا سوف أزورها لأجل الدعوة ثم إذا حضر الوقت تنسى هذا المقام، وعليها إن شاء الله أن تسعى أيضا في دعوة هذه المرأة حتى في غير هذا الموضع. والله أعلم. طيب هذا من مصر، قل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلبس علينا البعض بأنه إن لم يدخل الإسلاميون الانتخابات والبرلمان فسيحكمنا الليبراليون واليساريون وغيرهم، فهذا من باب دفع الضرر الأكثر بالأقل، فما حكم هذا بارك الله فيكم؟ صلى الله يبارك فيك أخي الكريم. أقول كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا إلى يوم القيامة. وأقول من أراد الإصلاح بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واهم. وأقول من أراد الإصلاح فعليه أن يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فكم في مصر وحدها من الأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى الأضرحة التي بنيت في المساجد فما أكثرها، وقد رأيت كثيرا من ذلك بنفسي، حتى إنك لا تمشي بضعة كيلومترات في مقبرة القاهرة وترى المساجد في داخل المقبرة. وهؤلاء الذين دخلوا سوف يبدأون بالتنازل عن كثير من الأمور، بل بالتنازل عن كثير من المسلمات. اليوم تنازلوا وقالوا سندخل معهم في هذه الانتخابات، ولعلهم جهلوا أمرا مهما ولم يعتبروا بما حصل حولهم وقبلهم. فكم من الدول التي لما رؤي فيها أنها تريد أن تكون دولة إسلامية كيد لها وهؤلاء يظنون أنهم بإمكانهم أن يقيموا دولة سلفية، فنقول معاذ الله أن نكون ممن يحارب أو يصادم قيام دولة تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن مع مرور الوقت سوف تبدأ التنازلات، وسوف يذكر بعضنا بعضا إن بقي في العمر بقية. فتنازلوا وقالوا أولا ندخل المرأة معنا، وهذا قد حصل كما في حزب النور، ورويدا رويدا سوف يتنازلون عن أمور أخرى. بل أزيد الأمر بيانا وأقول بما يخفى على كثير من الناس أن بعض هؤلاء المشايخ الذين دخلوا في هذا الحزب وأيدوه لم يطلعوا، كما أقر بذلك بعضهم، لم يطلعوا على القوانين التي يجب الموافقة عليها قبل قيام الأحزاب. وأزيد الأمر أيضا بيانا وأقول في حزب النور يوجد ما يقارب 60 نصرانية، وهذا ما يخفى على كثير من الإخوة، وهذا يسمى حزب النور السلفي. فإلى الله المشتكى، وسترون التنازلات عما قريب شيئا فشيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالكتاب والسنة، وأن يدلنا على المنهج السوي الذي يكون فيه الهداية إلى السبيل الصحيح لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بل إن أحد كبارهم يقول: من ظن وهكذا زعم فضل الله فاه. يقول: من ظن أن الدعوة في مصر سوف تكون قائمة على الخطب والمحاضرات والدروس فهو واهم. قال: وإنما سوف تكون الدعوة بالسياسة. والله المسألة الكلام فيها يطول، لكن عموما نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما فيه صلاح أنفسنا وصلاح ذرياتنا وأهالينا وأقاربنا وصلاح دولنا وأمتنا. هذا أخ من الجزائر يقول: ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، حيث إن الأمر هذا منتشر كثيرا في المغرب العربي؟ ولعل الأخ يقصد قراءة القرآن في الحلق، حلق التحفيظ. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والأظهر والله أعلم في ذلك الجواز، كما أفتى بذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى، وللعلامة تقي الدين الهلالي مقال أو كلمات في ترجيح بدعية هذه الصورة. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها من الوسائل المباحة، والله أعلم. طيب، يقول: هذه ليست حلق تحفيظ، ولكن يتخذون ذلك عادة بعد كل مغرب وصبح. لا، إذا كانت بهذه الصورة فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يأتي ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا سلف هذه الأمة. يجب الحذر من هذا الأمر والتحذير منه. فهذه أو هذا الفعل هو مفتاح لما هو أعظم، ونقول لهؤلاء: حسبكم ما جاءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه الهداية والنور. ونقول لهم: إذا انتهيتم من فعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك فكروا في أن تفعلوا شيئا زائدا على ما فعله صلى الله عليه وسلم، وأينا يروم ذلك ويستطيعه. الأخ من المغرب يقول: السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفيك أخي الكريم. سؤالي: أصلي في صلاة الراتبة الفجر، أو في صلاة راتبة الفجر، ولا أصلي تحية المسجد، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا، ليس عليك شيء، فإن المقصود بتحية المسجد أن يصلي العبد قبل أن يجلس فحصول المقصود إن شاء الله موجود بصلاتك لراتبة الفجر، والمقصود هنا أن تكون في هذا في حين دخولك مصليا أو بعد دخولك تكون مصليا. وأمثل على ذلك أيضا بصيام الاثنين والخميس، إذا صامهما العبد بأكثر من نية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني يوم الاثنين والخميس. فالمقصود هو أن يصادفك هذا اليوم وأنت صائم. فلو صام الإنسان الاثنين أو الخميس وجمع إليه مثلا صيام ست من شوال أو غير ذلك، فإن شاء الله يحصل له أجر النية. طيب، هذا أيضا من المغرب. قل شيخنا بارك الله فيكم وإياكم أخي الكريم: هل زواج المرأة إن تقدم لها من يرضى أو من يرضى دينه وخلقه أولى أم برها بوالديها يقدم على زواجها في حال كانت هذه المرأة لها أم مريضة ويتعمل على خدمتها والسهر على قضاء حوائجها؟ إن كانت هذه المرأة أو إن كانت والدتها لا تستقل بنفسها فإن برها بوالديها خير لها من الزواج، ودليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الزوج صاحب والأم صاحبة. قد جاء في الحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فهذا أولى وهو أعظم أجرا إن كانت هذه الأخت تستغني عن الزواج، ولا يكون في ذلك فتنة لها في دينها، فنقول لها: سهرك على أمك هو خير لك إن شاء الله من الزواج، إذا كانت الأم لا تستقل بنفسها. طيب، أخت من مصر تسأل: من رد على شبهة ترك عبد ابن العاص للأهرام عندما دخل مصر ووجودها في عصر الصحابة؟ يعني الأهرام، هي لعل الأخت تقصد أن داخل الأهرام يوجد بعض التماثيل ونحو ذلك، وبعض تماثيل لآلهة كانت موجودة في ذلك الوقت. فنقول: أولا أنه لا يشك أن مثل هذه التماثيل الموجودة أنه ليس من السهل إزالتها أولا، هذا أمر. الأمر الآخر، نحن لم نطلع على الحال التي كانوا فيها، فلعل ذلك راجع إلى مصلحة لم نطلع إليها أو عليها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأيضا يرويه عنها ابن الزبير رضي الله عنه أنه قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. والله أعلم. طيب، سائل من اليمن يقول انتشر بين الناس أن لا تتصدقوا على الفقراء بثيابكم لأنه يعمل لكم سحر، فما صحة هذه المقولة وماذا نقول لهم؟ بارك الله فيكم. نقول لهم هذا في حد ذاته نقول يخشى على من يقول مثل هذا الكلام بهذا التوسع في الوقوع فيما يضاد كمال التوحيد، والله سبحانه وتعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فالسحر حق، لكن التصدق أو ترك التصدق بالثياب هذا يناقض أيضا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله، فإنه قد جاء في الكفارات أن منها الكسوة، ولا شك أن في هذا من الأجور العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والستر هنا إما أن يكون سترا للبدن أو سترا للعيوب، فنقول لهم عليكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وقال الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن المتقرر في القواعد كما سيأتي معنا في هذا الباب أن النصوص التي جاءت في الشرك الأكبر أنها يستدل بها في الشرك الأصغر، وأيضا في التحذير فيما يكون سبيلا إلى ذلك، فنقول لهم افعلوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان عليه أن يحصن نفسه. والله أعلم. الأخ من الجزائر يقول ما حكم الاستعاذة بشخص حاضر غير قادر على العود؟ ما حكم الاستعاذة بشخص حاضر غير قادر على العود؟ يعني طبعا مثال ذلك أقول مثال ذلك أن يستعيذ الإنسان برجل مشلول، أو أن يستعين بمجنون على أمر يحتاج فيه إلى عاقل أو نحو ذلك. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين وقال هذا من السفه، وهنالك من أهل العلم من يعد ذلك داخلا في الشرك، والضابط في ذلك كله أن يقال إذا كان يعتقد أن هذا الشخص قادر على العود مع علمه بما عنده من عدم المقدرة أو مع علمه بهذا العجز الذي عنده فهذا لا شك أن فيه شركا أكبر أو يقال فيه شرك أكبر، لأن المسألة الآن خرجت إلى الاعتقاد، فهذا لا شك أنه شرك أكبر والله أعلم. هكذا تضبط المسألة إن شاء الله. طيب هذا أخ سؤال من تونس يقول بارك الله فيكم، أخت تسأل تقول والدها من قرابة شهر لا يكلمها وهو حالف أن لا يكلمها أبدا إلا إذا نزعت نقابها وخرجت للعمل في اختلاط، فهل هي آثمة إن عصته في هذا الأمر علما بأنها لا ترى بوجوب النقاب؟ الله المستعان. نقول لهذه الأخت لا تنزع النقاب بارك الله فيك، لا تنزع النقاب بارك الله فيك، وسددي وقاربي، وحاولي إن شاء الله أن تصلحي قدر المستطاع، وإن كنا قد نتجاوز عن مسألة النقاب فكيف نتجاوز عن مسألة الاختلاط؟ فنقول لهذه الأخت لا تنزعي بارك الله فيك النقاب، ولا تخرجي للعمل المختلط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الله أعلم. طيب هذا من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وشيخنا بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء وإياكم، امرأة تقول أنها غير متزوجة وأهلها غير متدينين، وعندما تريد السفر لا تجد من يسافر معها من محارمها، هل تسافر بدون محرم؟ ما يجوز السفر بلا محرم إلا في حال الضرورة، ما يجوز السفر بلا محرم إلا في حال الضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. نقول لهذه الأخت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تسافري إلا مع ذي محرم، وأما في حال الضرورة فنقول الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، فتقدرين هذه الضرورة هل هي ضرورة تؤجل أو لا تؤجل، وهل هي فعلا ضرورة أو لا أو ليست بضرورة، والله أعلم. طيب هذا سؤال من إسبانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم المرأة التي توفي زوجها هل عليها أن ترتدي ثيابا بيض أو تستطيع ارتداء ثوب أبيض وفيه ألوان أو أي شيء أرادت؟ وفي المنطقة التي أعيش فيها يقولون للمرأة التي مات زوجها عنها أنها فقيرة، فلا يجب علينا أن نغضبها ولا نجعلها تبكي وأن نقبل رأسها في الصباح وشيء من هذا، طيب فهل هذا صحيح؟ صلى الله يزيدنا وإياكم علما نافعا. بالنسبة للثياب فنقول الثياب بالنسبة للمرأة هي بحسب العرف، ولكن لا تتزين في لباسها ولا في وجهها ولا في كفيها ولا رجليها، لا تتزين، ولكن هي مسألة عرفية بالنسبة للباس. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لبست ثوبا معصفرا، وقد رأى ذلك عليها بعض التابعين، فهذه المسألة مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف. وأما ما يقال لها يجب أن لا نغضبها أو نحو ذلك. فإن كان هذا من باب يعني حسن المعاملة لأجل ما جاءها من المصاب فهذا حسن، لكن أن نقبل رأسها في كل صباح فهذا ليس بحسن، تحديد ذلك ليس بحسن، والله أعلم. الأخ من الجزائر يقول هناك من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من البدع، هل هذا صحيح بارك الله فيكم؟ قل هذا ليس بصحيح، وقد جاء ذلك في نصوص أو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن قال إن هذا من البدع نقول له إذن أن نقول إن الحديث صحيح وضعيف وحسن هذا من البدع، ونقول له إن علم أصول الفقه من البدع، ونقول له إن علم مصطلح الحديث من البدع لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ونقول له أيضا إن علم أصول التفسير أيضا من البدع، ونقول له القواعد التي يعني استخرجها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة من البدع، ونقول له أيضا القواعد الفقهية من البدع ونحو ذلك، وهلما جرى حتى نجعل الدين كله من البدع. هذا التقسيم هو تقسيم استقرائي، هذا التقسيم تقسيم استقرائي، والضابط في الاستقراء الاستدلال بالاستقراء أن الاستقراء يكون لتقرير ما هو موجود في نصوص الشريعة لا لأجل استخراج أمر لم يكن موجودا في نصوص الشريعة. فهذا التقسيم الاستقرائي قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فلم يأتي من قسم التوحيد إلى هذه الثلاثة أقسام لم يأتي بشيء جديد، وإنما هو قد أظهر شيئا لم يكن ظاهرا في نصوص الكتاب والسنة على هذا النحو، لم يكن ظاهرا على هذا النحو على هذا التقسيم. يعني لم يأتي في القرآن أن نصوص التوحيد أو أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولم يأتي في القرآن أو في السنة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا اللفظ، لكن جاء ما يدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام في نصوص مختلفة في الكتاب والسنة. فالاستقراء يراد به إظهار وإبراز أمور أو مسائل لم تكن بارزة لولا هذا الاستقراء، والله أعلم. طيب، من تونس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يجمع المال للحج أو العمرة، هل يدفع عنه زكاة وبارك الله فيكم؟ جمع المال لأجل الحج والعمرة لا يجوز، جمع المال من الناس لأجل الحج والعمرة لا يجوز، الإنسان عليه أن يفعل طاقته ووسعه، وهذا غير مكلف بالحج وغير مكلف بالعمرة، فلا يجمع المال لهذا الغرض، والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التسامح والتراحم والتعاطف مع الكفار داخل في نواقض الإسلام؟ وهل محبة الوالدين الكافرين داخل في نواقض الإسلام كذلك؟ بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول التسامح والتراحم والتعاطف ونحو ذلك من العبارات هذا بحسب ما يراد به، والذي أبرز في هذه الأيام هو حرية الأديان باسم التسامح، الذي أبرز في هذه الأيام هو حرية الأديان باسم التسامح. وأما حرية الأديان فهذه لا شك أنها كفر بالله سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي دلت على هذا المعنى. وأما محبة الوالدين طبعا، لكن بالنسبة للمسألة الأولى وهي التسامح والتراحم، وإن كان يقصد بالتسامح والتراحم هو حسن المعاملة فهذا مطلوب. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فحسن المعاملة مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة حتى مع اليهود في المدينة، لكن وهذا يعني يكون بحسب المقام، بحسب المقام، فإذا اقتضى المقام الشدة والغلظة فهذا يكون مع اليهود بحسبه، ويكون مع المبتدع بحسبه، ويكون مع العاصي بحسبه، فكل بحسبه والله أعلم. وأما بالنسبة للوالدين الكافرين فإن محبتهما لا تدخل في نواقض الإسلام، بل لا تذم أصلا، محبة الوالدين لا تذم أبدا، وهي من المحبة الفطرية، كما دل ذلك كما جاء ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أدعو لها فلم يأذن لي. فهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده، ونوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه، فهذا كله ليس داخلا في نواقض الإسلام، بل هذا لا يذم أبدا. المحبة الفطرية التي ليس لها تعلق بالدين لا تذم أبدا. أخ من المغرب يقول رجل مسلم استدان مبلغ من المال من عند رجل نصراني، ثم مات المسلم ولم يسدد، وعندما عرف أبناؤه أرادوا أن يسددوا عنه، فوجدوا أن النصراني أيضا مات، ماذا يفعل في المبلغ الذي على أبيه؟ نقول لهم عليهم أن يبحثوا عن أقارب هذا الرجل فيؤدوا المال إليهم، فإن لم يجدوا فعليهم أن يرجعوا إلى المحكمة الشرعية، والقاضي هو الذي يعني إن شاء الله يحيلهم أو يرشدهم، ولعلهم يدفعون هذا المال فإليه، وهو يرى الأنسب الأصلح في تصريف هذا المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز عنا، وأن لا يجعل فيما قلناه حجة علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعلنا ممن يخشاك حق الخشية، وممن يرجوك حق الرجاء، وممن يحبك حق المحبة، يا من لا إله إلا أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفع به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستأنف الحديث إن شاء الله في هذه الليلة في التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قد انتهينا في الدرس الماضي من باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال: فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه الصالحين أو ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. أقول: المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ كتابه ببيان وجوب التوحيد، ثم أتبعه ببيان فضل التوحيد وأهله، ثم أتبعه ببيان أن فضل أو ببيان فضل من حقق التوحيد وكمله. وبعد هذا البيان بهذا التسلسل فلا شك أن النفوس تتطلع لمعرفة تفاصيل هذا الأمر العظيم، يعني التوحيد، وكذلك تتطلع لمعرفة السبيل التي تحافظ بها على هذا التوحيد فلا تأتي بما ينقضه أو يضاده. وهذه الحال التي سيأتي ذكرها إن شاء الله يتفاوت أهلها بحسب تفاوتهم في تكميل التوحيد كما سيأتي. ومن المهم أن يعلم هنا أن أهل التوحيد كما ذكرنا يتفاوتون في نيلهم من هذا الحال الذي سيأتي ذكره في هذا الباب، والذي يطلب من العبد أن يسعى في تكميل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من هذا الأمر، وهو الخوف من الشرك. ولا شك أن من تعرف إلى توحيد الله عز وجل هاب أن يقع فيما يخدشه فضلا عما ينقصه وفضلا عما ينقضه. وكما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وفي رواية مخافة أن يدركني. ولا شك أن معرفة الخير ومعرفة الشر كلاهما مطلوب، ومن الخطأ ما يذكر في كثير من الأحيان من أن العبد عليه أن يبحث عن معرفة الخير ولا يلتفت إلى معرفة الشر، فلنقول إن هذا من أصول الشريعة، ولكن ضبط ذلك يكون بأن يعرف الحق والخير قبل أن يعرف الشر والضلال. ولذلك من الخطأ المشتهر عند كثير من طلاب العلم أنه يقرأ في كتب بعض أهل البدع والأهواء ويقول أنا أقرأ فيها لأعلم ما عندهم من الشر وأحذره، فنقول ذلك صحيح، ولكن لمن تعرف إلى الخير والحق واستحكم الحق والخير من قلبه. وفي هذا المعنى أيضا هنالك من سلك طريق التمثيل المطلق عن معرفة الشر، وعبارة تردد كثيرا ظاهرها حق إذا وجه المعنى، وهي أن يقال عليك بمعرفة الخير وتعلم الخير، فإذا عرفت الخير فستعرف الشر. نقول هذه العبارة مجملة، ولكن العبد مطالب بمعرفة الخير وتحقيق العلم فيه، ثم إذا تعرف إلى الشر فإنه يحذره. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى قال ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم. يقول شيخ الإسلام ولهذا كان الصحابة أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر. قال وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإيمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصي انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن كنت بعد البحث لم أجد هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ، وهو أثر مشهور أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا الأثر أورده جمع من أهل العلم عن عمر رضي الله عنه. وفي بحثي القاصر لم أقف على من أخرج هذا الأثر. وقد نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وتلميذه ابن القيم وجمع ممن كتب في هذا الباب كصاحب تيسير العزيز الحميد عليه رحمة الله تعالى. ولا شك أن من لم يعرف الشر فإنه معرض للوقوع فيه، وتلك طريقة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر كثيرا من الأمور القبيحة في كتابه، وكذلك حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس ذلك الشرك كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين سأله عن أعظم الذنوب فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وكما مر معنا أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه، وكما جاء في حديث ابن عمر في ذكر السبع الموبقات، وكما جاء في أحاديث كثيرة في التحذير من المعاصي والذنوب وسائر الكبائر والمعاصي. فمعرفة الشر تفيد العبد في الحذر من الوقوع فيه. وأعظم هذا الشر كما أسلفنا هو الشرك بالله عز وجل. ويتضح المقصود من هذا الباب بمعرفة أمرين نتحدث عنهما نجعلهما كمدخل لهذا الباب. الأمر الأول في تعريف الشرك، فنقول: الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا معنى الشرك بالإجمال. وهو ينقسم إلى قسمين كما دلت عليه النصوص الشرعية. القسم الأول الشرك الأكبر، القسم الأول هو الشرك الأكبر، وهو ما كان منافيا للتوحيد منافاة مطلقة، ما كان منافيا للتوحيد منافاة مطلقة. وهو مخرج من الملة. وأما القسم الثاني فهو الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. وجاء أيضا في تعريف بعض أهل العلم أنهم قالوا الشرك الأكبر هو ما كان فيه تنديد كامل، والشرك الأصغر هو ما لم يكن فيه تنديد كامل. وهنالك من يضيف إلى هذين القسمين قسما ثالثا، وهو الشرك الخفي، وهو الشرك الخفي، والشرك الخفي هو يسير الرياء، الشرك الخفي هو يسير الرياء. فتحصل من ذلك أن أهل العلم يقسمون الشرك إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة أقسام. فمن قال بالقسمين قال هو شرك أكبر وشرك أصغر، ومن قال بالتقسيم الثلاثي قال شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. ولا منافاة بين التقسيمين، فإن كلا التقسيمين صحيح، ولكن هذا نظر إليه باعتبار وهذا نظر إليه باعتبار آخر. وأيضا نقول إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. لكن قبل أن نعرف الشرك أو أن نذكر الأقسام الأربعة ننبه على أن تعريف الشرك الأصغر الذي يذكره أهل العلم هو تعريف تقريبي، هو تعريف تقريبي، فإن جمعا من أهل العلم قد ذكروا أنه يصعب حصر ما يندرج تحت الشرك الأصغر في تعريف جامع مانع، فإن الشرك الأصغر منهم من يعرفه بما ذكرناه، ومنهم من يعرفه أيضا بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. بعض أهل العلم يضيف عليه أو يعرفه بتعريف آخر، وذلك بقوله ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. وفي الحقيقة أن هذا التعريف فيه إشكال، لأن هذا التعريف قد يدخل فيه ما ليس بشرك أصلا ولكنه من المعاصي، ولكن هنالك من الوسائل ما تكون شركا، وأيضا نقول إن شرك الأسباب الذي سيأتي معنا إن شاء الله كما في باب التوكل ونحو ذلك والتمائم، يصعب أن ندرجه تحت التعريف الأول، وهو قولنا كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولكنه غير مخرج من الملة. وذلك أن كثيرا من المسائل التي تندرج تحت الشرك الأصغر لم يأتي إطلاق الشارع عليها شركا، ولكنها بناء على مثيلاتها من المسائل أو بناء على القواعد العامة التي قعدها أهل العلم فإنها تدخل تحت الشرك الأصغر. ولذلك أنا ذكرت هذا الاستطراد للتمويه على هذه المسألة، حيث أنه قد يطلع بعض إخواننا على التعريفين فيرى أن هنالك شيئا من الخلل في ضبط ما يدخل تحت أحد القسمين، فنقول أقرب التعريفين، ولا أقول أصحهما، لكن أقول أقرب التعريفين هو قولنا كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولكنه لا يخرج من الملة، أو أن نقول هو ما لم يكن فيه تنديد كامل، والله أعلم. وقد نبه على هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى كما في شرح كتاب التوحيد له، فيراجع إن شاء الله. أيضا مما يذكر هنا نقول إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، إن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول شرك الدعوة أو شرك الدعاء، وهو دعاء غير الله عز وجل، وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى التنبيه على هذا النوع من أنواع الشرك الأكبر، كما في قول الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والنوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر هو شرك النية والقصد والإرادة، قد تسمع أحيانا شرك النية وأحيانا شرك الدعوة المعذرة شرك القصد وأحيانا شرك الإرادة، كلها بمعنى واحد. نقول النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر هو شرك النية أو شرك القصد أو شرك الإرادة، وهو قصد غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر قول الله عز وجل، أو المعذرة، النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك المحبة، وهو تسوية غير الله بالله في المحبة، وهو تسوية غير الله بالله في المحبة. أو أن يحب غير الله عز وجل أكثر منه، ودليله ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأما النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر فهو شرك الطاعة، وهو طاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، في تحريم الحلال وتحليل الحرام، مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك، وهذا هو الشرط في هذا النوع، مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه هذه الآية، حيث إنه كان نصرانيا، فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تكونوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال أو عليكم الحلال أطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأنواع الأربعة من أنواع الشرك الأكبر. أيضا ننبه هنا أن الشرك يقع في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. نقول إن الشرك يقع في الألوهية وفي الربوبية وفي الأسماء والصفات. هذا هو التوضيح الأول الذي أردنا ذكره في هذا المقام. وأما التوضيح الثاني في هذا المقام هو في الحديث عن الخوف، فنقول إن أركان التوحيد ثلاث، ولا تتم العبودية إلا بوجود هذه الأركان الثلاث، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهي المحبة والخوف والرجاء. وأما المحبة والخوف وأما المحبة والرجاء وأما المحبة والرجاء فسيأتي تفصيل الحديث عنها في أبواب مستقلة. وأما الخوف فهذا من المواطن التي نتحدث عنها أو نتحدث فيه عن الخوف، وقد نبه على هذه المسائل الثلاث أو على هذه الأركان الثلاث شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وفصل القول فيها كما في رسالة العبودية. وأهل العلم إذا تحدثوا عن أركان التوحيد فإما أن يقولوا المحبة والخوف والرجاء، أو أن يقولوا المحبة والتعظيم، أو أن يقولوا المحبة والذل، ولا تنافي بين ذلك كله. ولكن أيضا ليس هذا هو موطن التوسع في ذلك، فليرجع إلى رسالة العبودية فإنها نافعة إن شاء الله. وأيضا نقول بالنسبة للخوف من الشرك، فإن الحديث في هذا الباب يكون في الحديث عن مقامين. المقام الأول هو في الخوف من الوقوع في الشرك في المستقبل. المقام الأول هو في الخوف من الوقوع في الشرك في المستقبل. وأما المقام الثاني فهو في الخوف مما أسلفه العبد من الشرك الأصغر، مما سلف من العبد من الشرك الأصغر. وفي الحقيقة لا يعرف عظم شأن هذا الأمر إلا من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته وهداه لمعرفة التوحيد بأعظم معانيه وبتفاصيل أركانه الثلاث، فإنك يا عبد الله إذا عظم في قلبك محبة ربك سبحانه وتعالى خفت أن تقع فيما لا يحبه سبحانه، ولا شك أن المحب يبحث عن رضا محبوبه، وأي محبة أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى كما وصفهم ربهم سبحانه وتعالى بذلك في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأهل الإيمان أحب الله سبحانه وتعالى فأورثهم ذلك ذلا لربهم سبحانه. ومن المتقرر أن كل محبة تورث ذلا وأسعد الناس بالذل هم الذين ذلوا لله سبحانه وتعالى، فذلك هو العز الذي لا ذل معه. فإن الموحد حينما علم أن المستحق لكمال الذل والخضوع هو الذي لا إله إلا هو ربه سبحانه، علم أن سعادته تكون في تحقيق هذا الذل لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن كل ذل يصاحبه خوف، ولكن أسعد الناس بالخوف هم الذين خافوا من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم أهل الله وأحباب الله، والله سبحانه وتعالى قد قال فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: والذي نفسي بيدي، وقال سبحانه: وعزتي وجلالي، يقول سبحانه في الحديث: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبد من عبادي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. واعلم بارك الله فيك أنك إذا أردت أن تحقق العبودية لربك سبحانه فإن عليك أن تسعى في هذه الأركان الثلاث، فإن هذه الأركان الثلاث كما يشبهها أهل العلم، فإن المحبة هي بمثابة الرأس للطائر، والخوف والرجاء هما بمثابة الجناحين للطائر، ولكن كم من دليل لمن لا يحب، وكم من راج لمن لا يحب، ولكن أهل التوحيد يرجون ويخافون من يحبون وهو الله سبحانه وتعالى. فيا فرحة القلب بالخوف من الله، ويا تعاسته بالخوف من غيره. ولست أعني هنا المحبة الفطرية ولا الخوف الفطري ولا الرجاء الفطري، وإنما أعني محبة وخوف ورجاء العبادة الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الكلام في هذا المقام طويل، ولولا الخروج عن المقصود لأطلنا في الكلام عليه، ولكن نقول عليك يا عبد الله بالبحث عن هذه الأركان الثلاث، واعلم أن مدار التوحيد عليها، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أخرجه الله منه، وفي رواية: كما يكره أن يقذف في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا في هذه الآية نبه المولى سبحانه وتعالى على أن جميع الذنوب تغتفر إلا ذنبا واحدا، وهو الوقوع في الشرك، وشرط ذلك أن لا يتوب منه العبد حتى يموت، فإن تاب قبل الموت فإنه يغفر له. ولا يكفر الشرك شيء إلا التوبة. ولعلي هنا نسيت أن أذكر مسألة مهمة اختلف فيها أهل العلم، وهي حول دخول الشرك الأصغر في هذه الآية، في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقول قد اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر، هل هو داخل في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فقال بعض أهل العلم: إن الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية، وأن الشرك الأصغر لا يكفره شيء، وأن الله سبحانه إذا مات العبد ولم يتب منه فإنه لا يكفره شيء، وأن العبد إما أن يعاقب عليه يوم القيامة، وإما أن يوازن بين سيئاته وحسناته، فإن رجحت الحسنات على تلك السيئات التي فيها الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن كان أصغر، أو الشرك الأصغر لأن الأكبر لا يغفر، فإن رجحت الحسنات على هذه السيئات التي فيها الشرك الأصغر فإنه يكون من أهل الجنة ويدخل الجنة، وإن رجحت السيئات التي فيها الشرك الأصغر على الحسنات فإنه يعذب بقدر ذلك. وهذا القول جاء في رواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، واختاره بعض أئمة الدعوة، وهو الذي قرره شيخنا الوالد زيد المدخلي حفظه الله سبحانه وتعالى كما في شرح منظومة الفروق. والقول الثاني هو أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، وأنه من جنس الكبائر التي هي راجعة إلى المشيئة، فإما أن يغفرها الله سبحانه وتعالى وإما أن يعذب العبد عليها. ووجه الاختلاف في هذه المسألة أن قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن بعض أهل العلم أو الذين قالوا بأن الشرك الأصغر داخل في هذه الآية قالوا إن قوله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، قالوا أن هنا في قوله أن يشرك أن هنا مصدرية، قالوا أن هنا مصدرية، أو بالأحرى تقوم وما بعدها في مقام المصدر، في مقام المصدر، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به. وقوله شركا هي نكرة، وقد سبق معنا أن ذكرنا أن النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أفادت العموم، أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أفادت العموم، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا به، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر، فيعم اللفظ كلا النوعين من الشرك. وفي الحقيقة أن هذا القول فيه قوة. وأما الذين قالوا بأنه لا يدخل في هذه الآية قالوا إن عامة النصوص التي وردت في ذكر الشرك في كتاب الله عز وجل يقصد بها الشرك الأكبر، وعلى كل فإننا نقول إن كلا القولين يوجب على العبد حذرا، وإن كان الأول يوجب حذرا أكبر، ولا يعني ذلك أن الذين يقولون بأن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية أنهم يهونون من أمره، بل لا شك أن جنس الشرك الأصغر هو أغلظ وأعظم من جنس الشرك، من جنس الكبائر، من جنس الكبائر. هذا أمر. والأمر الآخر، لا شك أن أو أنه ما دام كلا القولين له احتمال في النصوص الشرعية، فإن ذلك يورث على العبد خوفا عظيما، حيث إنه يترتب على ذلك أن العبد إذا وقع في شيء من الشرك الأصغر فلعله أن يأتي يوم القيامة بجبال من الحسنات، ولكنها تكون كشبه ريح في مقابل بعض الشركيات التي لا تخرج من الملة. فكم من الحسنات التي يحتاج أن يأتي بها العبد لأجل أن يمحو شركا بالله سبحانه وتعالى، وإن كان شركا أصغر، أو الكلام هنا كله عن الشرك الأصغر. فكم من الجبال من الحسنات التي تحتاجها يا عبد الله لأجل أن تمحو شركا أصغر؟ فإن قبح الشرك مداره على إعطاء المخلوق شيئا من حقوق الخالق، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فالحذر الحذر يا عبد الله، الحذر الحذر، فإن الأمر جد خطير والمسألة عظيمة، ولا نقول إلا أو لا نملك إلا أن ندعو بما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق أبا بكر رضي الله عنه، حيث علمه أن يدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن المعاصي كلها تهون يا عبد الله في مقابل الوقوع في التشريك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعظم عند العبد معرفة عظم شأن التوحيد، وأن الناس يحتاجون إليه أشد من حاجتهم إلى سائر منافع الحياة وضرورياتها، وأيضا يتضح لك عظم قبح الشرك الذي لا يغفر، والذي يستحق صاحبه أن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. ثم قال المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى: قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قد مر ذكره معنا، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى استخلصه لنفسه فاختاره لمقام الخلة الذي لم يصطفى له إلا الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لعظم ما قام في قلبيهما من تعظيم التوحيد وتعظيم المحبة لله سبحانه وتعظيم الذل له سبحانه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه، كما قال سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وابتلاه الله في زوجه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حين سافر بهاجر عليه السلام وبإسماعيل إلى مكة، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالولد في الصغر وفي الكبر، حيث ترك ولده في الصغر في مكة، وحينما بلغ السعي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأن يأمره بذبحه، كما جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. فأخرج الله سبحانه وتعالى من قلبه محبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة النفس ومحبة الدنيا، لكي يكون خالص العبودية له سبحانه وتعالى. وهذا هو حال أهل الإيمان، يبتلون في النفس وفي المال وفي الولد وفي الأهل وفي الذرية، فإذا أصابك يا عبد الله شيء من ذلك فتذكر أن ذلك سبيل إلى أن تكون من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك سبب في أن يستخلص قلبك من محبة الدنيا فيكون لله سبحانه وتعالى. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم برغم كل ما ذكرناه، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وهو ثاني أحب البشر إليه سبحانه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان مثله يدعو بمثل هذا الدعاء، فما الذي ينبغي على أمثالنا أن يقول؟ وفي ذلك الكلمة المشهورة عن إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، كما أخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم في التفسير. يقول العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير: وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ولهذا أمنوا الشرك فوقعوا فيه. وهذا وجه مناسبة الآية للترجمة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم فيقول للصحابة رضي الله عنهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي ذلك دليل على أن الشرك الأصغر هو أكثر ما يكون في العباد والزهاد وأهل الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين خاطب الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا دل على هذا المعنى، وأن هذا النوع من الشرك أكثر ما يقع في الصالحين. وأقول وهو كثير الوقوع في طلاب العلم، فإن طلاب العلم يكثر فيهم محبة الظهور والذكر، وأن يتصدروا في المجالس، وهذا معلوم لعامة من مارس طلب العلم، ولذلك جاء عن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وجاء عن الدارقطني رحمه الله أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: كل شيء أظهرته من عملي فلا أعده شيئا لعجز أمثالنا عن الإخلاص إذا رآه الناس. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس لا ينشط للطلب إلا عند رؤية الناس له، ويحسن الصلاة إذا كان مع الناس، وهذا ظاهر معلوم، وليس للعبد إلا أن يجتهد في إصلاح حاله قبل أن يدركه الأجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أو لعلنا لم نعرف الرياء، فنقول الرياء مأخوذ من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، وهي ويراد بذلك محبة أن يرى عمل العبد، وأيضا نقول إن الرياء محبط للعمل. ولابن رجب عليه رحمة الله تعالى تفصيل في بيان متى يحبط العمل كله ومتى لا يحبطه، وليس هذا موضع تفصيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ومن هنا اسم موصول بمعنى الذي، فكل من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء هو العبادة. وأيضا دل هذا الحديث على عظم قبح الشرك به سبحانه وتعالى، والند هو المثيل، قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة جاءت في سياق النفي فأفادت العموم، فأي شيء يشرك به مع الله سبحانه وتعالى فإنه موجب لصاحبه للخلود في نار جهنم ما لم يتب قبل الموت. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فقوله صلى الله عليه وسلم يشرك به شيئا، أفاد أيضا عموم الأشياء التي يشرك بها، فدلت عموم هذه النصوص على تعظيم هذا الأمر، وأنه من القبائح التي يجب على العبد أن يحذر منها، وأن يبحث لنفسه عن سبيل الخلاص منها، هذا ما عندنا في هذه الليلة، ونعتذر على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعلنا نأخذ شيئا من الأسئلة قبل أن نختم، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على الإجابة على ما يحضر الجواب عنه. بسم الله. طيب، هذه أخت من المغرب تسأل، تقول: وضعت نصرانية تدرس معها في الفصل، أو وضعت نصرانية تدرس معها في الفصل مولود جديد، هل تقوم بزيارتها أو تهنئتها وتقديم هدية لها لإعطاء صورة جيدة عن الإسلام؟ نقول: إن كان من هذا الباب فلا بأس، وهذا الضابط يكون في حال أنه غلب على ظن الأخت أن هذه المرأة تستجيب إن شاء الله. والدليل على المنع من ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فالتهنئة سلام وأكثر. لكن استثنى من ذلك أهل العلم ما يحتاج إليه في مقام الدعوة، وأنا أرجو أن تكون هذه الأخت صادقة مع نفسها، فليست فقط زيارة، هي تقول في نفسها: ألا سوف أزورها لأجل الدعوة، ثم إذا حضر الوقت تنسى هذا المقام، وعليها إن شاء الله أن تسعى أيضا في دعوة هذه المرأة حتى في غير هذا الموضع، والله أعلم. طيب، هذا من مصر، قل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلبس علينا البعض بأنه إن لم يدخل الإسلاميون الانتخابات والبرلمان فسيحكمنا الليبراليون واليساريون وغيرهم، فهذا من باب دفع الضرر الأكثر بالأقل، فما حكم هذا؟ بارك الله فيكم. صلى الله يبارك فيك أخي الكريم. أقول كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون دينا إلى يوم القيامة. وأقول: من أراد الإصلاح بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو واهم. وأقول: من أراد الإصلاح فعليه أن يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في مصر وحدها من الأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى الأضرحة التي بنيت في المساجد فما أكثرها، وقد رأيت كثيرا من ذلك بنفسي، حتى إنك لا تمشي بضعة كيلومترات في مقبرة القاهرة وترى المساجد في داخل المقبرة. وهؤلاء الذين دخلوا سوف يبدأون بالتنازل عن كثير من الأمور، بل بالتنازل عن كثير من المسلمات. اليوم تنازلوا وقالوا سندخل معهم في هذه الانتخابات، ولعلهم جهلوا أمرا مهما ولم يعتمروا بما حصل حولهم وقبلهم. فكم من الدول التي لما رؤي فيها أنها تريد أن تكون دولة إسلامية كيد لها، وهؤلاء يظنون أنهم بإمكانهم أن يقيموا دولة سلفية. فنقول معاذ الله أن نكون ممن يحارب أو يصادم قيام دولة تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن مع مرور الوقت سوف تبدأ التنازلات، وسوف يذكر بعضنا بعضا إن بقي في العمر بقية. فتنازلوا وقالوا أولا ندخل المرأة معنا، وهذا قد حصل كما في حزب النور. ورويدا رويدا سوف يتنازلون عن أمور أخرى، بل أزيد الأمر بيانا وأقول بما يخفى على كثير من الناس أن بعض هؤلاء المشايخ الذين دخلوا في هذا الحزب وأيدوه لم يطلعوا كما أقر بذلك بعضهم، لم يطلعوا على القوانين التي يجب الموافقة عليها قبل قيام الأحزاب. وأزيد الأمر أيضا بيانا وأقول في حزب النور يوجد ما يقارب 60 نصرانية، وهذا ما يخفى على كثير من الإخوة، وهذا يسمى حزب النور السلفي. فإلى الله المشتكى، وسترون التنازلات عما قريب شيئا فشيئا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالكتاب والسنة، وأن يدلنا على المنهج السوي الذي يكون فيه الهداية إلى السبيل الصحيح لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. بل إن أحد كبارهم يقول من ظن وهكذا زعم فضل الله فاه، يقول من ظن أن الدعوة في مصر سوف تكون قائمة على الخطب والمحاضرات والدروس فهو واهم. قال وإنما سوف تكون الدعوة بالسياسة. والله المسألة الكلام فيها يطول، لكن عموما نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بما فيه صلاح أنفسنا وصلاح ذرياتنا وأهالينا وأقاربنا وصلاح دولنا وأمتنا. هذا أخ من الجزائر يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد حيث إن الأمر هذا منتشر كثيرا في المغرب العربي؟ ولعل الأخ يقصد قراءة القرآن في الحلق، حلق التحفيظ، وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، والأظهر والله أعلم في ذلك الجواز، كما أفتى بذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله سبحانه وتعالى، وللعلامة تقي الدين الهلالي مقال أو كلمات في ترجيح بدعية هذه الصورة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها من الوسائل المباحة والله أعلم. طيب يقول هذه ليست حلق تحفيظ ولكن يتخذون ذلك عادة بعد كل مغرب وصبح. لا، إذا كانت بهذه الصورة فهذه بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يأتي ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، ولا سلف هذه الأمة. فيجب الحذر من هذا الأمر والتحذير منه. فهذه أو هذا الفعل هو مفتاح لما هو أعظم، ونقول لهؤلاء حسبكم ما جاءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه الهداية والنور، ونقول لهم إذا انتهيتم من فعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فكروا في أن تفعلوا شيئا زائدا على ما فعله صلى الله عليه وسلم، وأينا يروم ذلك ويستطيعه. الأخ من المغرب يقول السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم وفيك أخي الكريم، سؤالي أصلي في صلاة الراتبة الفجر أو في صلاة راتبة الفجر ولا أصلي تحية المسجد، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا، ليس عليك شيء، فإن المقصود بتحية المسجد أن يصلي العبد قبل أن يجلس، فحصول المقصود إن شاء الله موجود بصلاتك لراتبة الفجر، والمقصود هنا أن تكون في هذا في حين دخولك مصليا أو بعد دخولك تكون مصليا. وأمثل على ذلك أيضا بصيام الاثنين والخميس، إذا صامهما العبد بأكثر من نية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني يوم الاثنين والخميس. فالمقصود هو أن يصادفك هذا اليوم وأنت صائم، فلو صام الإنسان الاثنين أو الخميس وجمع إليه مثلا صيام ست من شوال أو غير ذلك فإن شاء الله يحصل له أجر النية. طيب أما أيضا من المغرب قول شيخنا بارك الله فيكم وإياكم أخي الكريم، هل زواج المرأة إن تقدم لها من يرضى أو من يرضى دينه وخلقه أولى أم برها بوالديها يقدم على زواجها في حال كانت هذه المرأة لها أم مريضة ويتعمل على خدمتها والسهر على قضاء حوائجها؟ إن كانت هذه المرأة أو إن كانت والدتها لا تستقل بنفسها فإن برها بوالديها خير لها من الزواج، ودليل ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الزوج صاحب والأم صاحبة. قد جاء في الحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فهذا أولى وهو أعظم أجرا إن كانت هذه الأخت تستغني عن الزواج ولا يكون في ذلك فتنة لها في دينها، فنقول لها: سهرك على أمك هو خير لك إن شاء الله من الزواج إذا كانت الأم لا تستقل بنفسها. طيب أخت من مصر تسأل: من رد على شبهة ترك عبر ابن العاص للأهرام عندما دخل مصر ووجودها في عصر الصحابة؟ يعني الأهرام هي لعل الأخت تقصد أن داخل الأهرام يوجد بعض التماثيل ونحو ذلك، وبعض تماثيل لآلهة كانت موجودة في ذلك الوقت. فنقول: أولا أنه لا يشك أن مثل هذه التماثيل الموجودة أنه ليس من السهل إزالتها أولا، هذا أمر. الأمر الآخر، نحن لم نطلع على الحال التي كانوا فيها، فلعل ذلك راجع إلى مصلحة لم نطلع إليها أو عليها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا يرويه عنها ابن الزبير رضي الله عنه، أنه قال: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، والله أعلم. طيب سائل من اليمن يقول: انتشر بين الناس أن لا تتصدقوا على الفقراء بثيابكم لأنه يعمل لكم سحر، فما صحة هذه المقولة وماذا نقول لهم بارك الله فيكم؟ نقول لهم: هذا في حد ذاته نقول يخشى على من يقول مثل هذا الكلام بهذا التوسع في الوقوع فيما يضاد كمال التوحيد، والله سبحانه وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر حق، لكن التصدق أو ترك التصدق بالثياب هذا يناقض أيضا ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وجاء عن رسوله، فإنه قد جاء في الكفارات أن منها الكسوة، ولا شك أن في هذا من الأجور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر هنا إما أن يكون سترا للبدن أو سترا للعيوب، فنقول لهم عليكم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن المتقرر في القواعد كما سيأتي معنا في هذا الباب أن النصوص التي جاءت في الشرك الأكبر أنها يستدل بها في الشرك الأصغر، وأيضا في التحذير فيما يكون سبيلا إلى ذلك. فنقول لهم افعلوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان عليه أن يحصن نفسه، والله أعلم. الأخ من الجزائر يقول: ما حكم الاستعاذة بشخص حاضر غير قادر على العود؟ ما حكم الاستعاذة بشخص حاضر غير قادر على العود؟ يعني طبعا مثال ذلك، أقول مثال ذلك أن يستعيذ الإنسان برجل مشلول، أو أن يستعين بمجنون على أمر يحتاج فيه إلى عاقل أو نحو ذلك. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين وقال هذا من السفه، وهنالك من أهل العلم من يعد ذلك داخلا في الشرك. والضابط في ذلك كله أن يقال إذا كان يعتقد أن هذا الشخص قادر على العود مع علمه بما عنده من عدم المقدرة، أو مع علمه بهذا العجز الذي عنده، فهذا لا شك أن فيه شركا أكبر، أو يقال فيه شرك أكبر، لأن المسألة الآن خرجت إلى الاعتقاد، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، والله أعلم. هكذا تضبط المسألة إن شاء الله. طيب، هذا أخ سؤال من تونس يقول: بارك الله فيكم أخ تسأل، تقول: والدها من قرابة شهر لا يكلمها، وهو حالف أن لا يكلمها أبدا إلا إذا نزعت نقابها وخرجت للعمل في اختلاط، فهل هي آثمة إن عصته في هذا الأمر علما بأنها لا ترى بوجوب النقاب؟ الله المستعان. نقول لهذه الأخت: لا تنزع النقاب، بارك الله فيك، لا تنزع النقاب بارك الله فيك، وسددي وقاربي، وحاولي إن شاء الله أن تصلحي قدر المستطاع، وإن كنا قد نتجاوز عن مسألة النقاب فكيف نتجاوز عن مسألة الاختلاط؟ فنقول لهذه الأخت لا تنزعي بارك الله فيك النقاب ولا تخرجي للعمل المختلط، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أعلم. طيب، هذا من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء وإياكم. امرأة تقول أنها غير متزوجة وأهلها غير متدينين، وعندما تريد السفر لا تجد من يسافر معها من محارمها، هل تسافر بدون محرم؟ ما يجوز السفر بلا محرم إلا في حال الضرورة. ما يجوز السفر بلا محرم إلا في حال الضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم. نقول لهذه الأخت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تسافري إلا مع ذي محرم. وأما في حال الضرورة فنقول الضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، فتقدرين هذه الضرورة، هل هي ضرورة تؤجل أو لا تؤجل، وهل هي فعلا ضرورة أو لا أو ليست بضرورة، والله أعلم. طيب، هذا سؤال من إسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم المرأة التي توفي زوجها، هل عليها أن ترتدي ثيابا بيض أو تستطيع ارتداء ثوب أبيض وفيه ألوان أو أي شيء أرادت؟ وفي المنطقة التي أعيش فيها يقولون للمرأة التي مات زوجها عنها أنها فقيرة، ولا يجب علينا أن نغضبها ولا نجعلها تبكي وأن نقبل رأسها في الصباح وشيء من هذا. طيب، فهل هذا صحيح؟ صلى الله يزيدنا وإياكم علما نافعا. بالنسبة للثياب فنقول الثياب بالنسبة للمرأة هي بحسب العرف، ولكن لا تتزين في لباسها ولا في وجهها ولا في كفيها ولا رجليها، لا تتزين، ولكن هي مسألة عرفية بالنسبة للباس. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها لبست ثوبا معصفرا، وقد رأى ذلك عليها بعض التابعين. فهذه المسألة مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف. وأما ما يقال لها يجب أن لا نغضبها أو نحو ذلك، فإن كان هذا من باب يعني حسن المعاملة لأجل ما جاءها من المصاف هذا حسن، لكن أن نقبل رأسها في كل صباح فهذا ليس بحسن، تحديد ذلك ليس بحسن، والله أعلم. الأخ من الجزائر يقول هناك من يقول إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام من البدع، هل هذا صحيح بارك الله فيكم؟ قل هذا ليس بصحيح، وقد جاء ذلك في نصوص أو دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ومن قال إن هذا من البدع نقول له إذن أن نقول إن الحديث صحيح وضعيف وحسن هذا من البدع، ونقول له إن علم أصول الفقه من البدع، ونقول له إن علم مصطلح الحديث من البدع لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، ونقول له أيضا إن علم أصول التفسير أيضا من البدع، ونقول له القواعد التي يعني استخرجها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة من البدع، ونقول له أيضا القواعد الفقهية من البدع ونحو ذلك، وهلما جرى حتى نجعل الدين كله من البدع. هذا التقسيم هو تقسيم استقرائي، هذا التقسيم تقسيم استقرائي، والضابط في الاستقراء الاستدلال بالاستقراء أن الاستقراء يكون لتقرير ما هو موجود في نصوص الشريعة لا لأجل استخراج أمر لم يكن موجودا في نصوص الشريعة. فهذا التقسيم الاستقرائي قد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فلم يأتي من قسم التوحيد إلى هذه الثلاثة أقسام لم يأتي بشيء جديد، وإنما هو قد أظهر شيئا لم يكن ظاهرا في نصوص الكتاب والسنة على هذا النحو، لم يكن ظاهرا على هذا النحو على هذا التقسيم. يعني لم يأتي في القرآن أن نصوص التوحيد أو أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولم يأتي في القرآن أو في السنة أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بهذا اللفظ، لكن جاء ما يدل على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام في نصوص مختلفة في الكتاب والسنة. فالاستقراء يراد به إظهار وإبراز أمور أو مسائل لم تكن بارزة لولا هذا الاستقراء، والله أعلم. طيب، من تونس، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يجمع المال للحج أو العمرة، هل يدفع عنه زكاة وبارك الله فيكم؟ جمع المال لأجل الحج والعمرة لا يجوز، جمع المال من الناس لأجل الحج والعمرة لا يجوز. الإنسان عليه أن يفعل طاقته ووسعه، وهذا غير مكلف بالحج وغير مكلف بالعمرة، فلا يجمع المال لهذا الغرض، والله أعلم. طيب، هذا أخ من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التسامح والتراحم والتعاطف مع الكفار داخل في نواقض الإسلام؟ وهل محبة الوالدين الكافرين داخل في نواقض الإسلام كذلك؟ بارك الله فيك وإياك أخي الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول: التسامح والتراحم والتعاطف ونحو ذلك من العبارات، هذا بحسب ما يراد به، والذي أبرز في هذه الأيام هو حرية الأديان باسم التسامح. الذي أبرز في هذه الأيام هو حرية الأديان باسم التسامح، وأما حرية الأديان فهذه لا شك أنها كفر بالله سبحانه وتعالى، وقد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وغير ذلك من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي دلت على هذا المعنى. وأما محبة الوالدين طبعا، لكن بالنسبة للمسألة الأولى وهي التسامح والتراحم، وإن كان يقصد بالتسامح والتراحم هو حسن المعاملة فهذا مطلوب، والله سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فحسن المعاملة مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة حتى مع اليهود في المدينة، لكن وهذا يعني يكون بحسب المقام، بحسب المقام، فإذا اقتضى المقام الشدة والغلظة فهذا يكون مع اليهود بحسبه، ويكون مع المبتدع بحسبه، ويكون مع العاصي بحسبه، فكل بحسبه، والله أعلم. وأما بالنسبة للوالدين الكافرين فإن محبتهما لا تدخل في نواقض الإسلام، بل لا تذم أصلا، محبة الوالدين لا تذم أبدا، وهي من المحبة الفطرية، كما دل ذلك كما جاء ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أدعو لها فلم يأذن لي. فهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده، ونوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه، فهذا كله ليس داخلا في نواقض الإسلام، بل هذا لا يذم أبدا. المحبة الفطرية التي ليس لها تعلق بالدين لا تذم أبدا. أخ من المغرب يقول رجل مسلم استدان مبلغ من المال من عند رجل نصراني، ثم مات المسلم ولم يسدد، وعندما عرف أبناؤه أرادوا أن يسددوا عنه، فوجدوا أن النصراني أيضا مات، ماذا يفعل في المبلغ الذي على أبيه؟ نقول لهم عليهم أن يبحثوا عن أقارب هذا الرجل فيؤدوا المال إليهم، فإن لم يجدوا فعليهم أن يرجعوا إلى المحكمة الشرعية، والقاضي هو الذي يعني إن شاء الله يحيلهم أو يرشدهم، ولعلهم يدفعون هذا المال فإليه، وهو يرى الأنسب الأصلح في تصريف هذا المال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز عنا، وأن لا يجعل فيما قلناه حجة علينا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، يا أرحم الراحمين، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعلنا ممن يخشاك حق الخشية، وممن يرجوك حق الرجاء، وممن يحبك حق المحبة، يا من لا إله إلا أنت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.